بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في خارج الأصول، بحث الظن، تدريس سماحة الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1426 هجرية. يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في القاعدة التي ذكرت في كلمات الأعلام، وهي من الإشكالات المعروفة والمشهورة في كلمات الأصوليين، وهو أنه إذا لزم من حجية شيء عدم حجيته فجعله محال وغير معقول. وحيث أن الاستناد إلى مثل هذا الخبر لنفي حجية خبر الواحد يلزم من حجيته عدم ذلك، فإذن فهو غير معقول. قلنا أن هذه القاعدة وإن هذا المحذور وإن كان مشهورا في كلمات الأصوليين، إلا أنه لا بد من التفصيل فيه، وهو أنه على تقدير يتم هذا الإشكال وعلى تقدير آخر لا يتم هذا الإشكال. أما التقدير الأول الذي يتم فيه الإشكال، وهو إذا فرض أننا لم نحتمل الفرق بين هذا الخبر وباقي الأخبار، إذا لم يحتمل الفرق بينهما، فإذا جعلت الحجية للخبر الدال على عدم الحجية فيلزم من حجية هذا الخبر عدم حجية هذا الخبر، لأنه أيضا هو خبر آحاد، فيكون مشمولا لا لنفس هذا الخبر بل لإطلاق هذا الخبر. التفتوا جيدا إلى النكتة، وهو أنه هذا الخبر يقول أن باقي الأخبار أو أن الخبر خبر الواحد ليس بحجة، فإطلاقه لا نفسه، إطلاقه يكون ماذا؟ شاملا لنفسه. فإن لم نحتمل الفرق بين هذا الخبر وباقي الأخبار وسائر الأخبار، عند ذلك يلزم من وجوده عدمه. بل ذكرنا بالأمس محذورا آخر، قلنا لو قبلنا حجية مثل هذا الخبر يلزم العلم بكذب هذا الخبر، لأنه إذا فرض حجية هذا الخبر والمفروض أنه لا فرق بينه وبين باقي الأخبار، فإذا كان حجة فباقي الأخبار أيضا ماذا؟ حجة. وهذا مقطوع، وهذا نقطع على هذا الأساس بكذب مضمون هذا الخبر الذي قال عدم حجية الخبر. على هذا التقدير، بل إشكال المشهور وارد في المقام، يلزم من حجية مثل هذا الخبر عدم حجيته. وأما على تقدير آخر، وهو أنه أساسا لا ملزم أن نلتزم بذلك إذا احتملنا الفرق بين هذا الخبر وبين ماذا؟ وبين سائر الأخبار. نقول أن هذا الخبر، شخص هذا الخبر ناظر إلى غيره، لا أنه ناظر ماذا؟ ناظر إلى نفسه، وعلى هذا الأساس يمكن أن يكون هذا الخبر حجة مع أنه يشير إلى عدم حجية سائر الأخبار الأخرى. وبينا ملاك الفرق ونقطة الفرق، قلنا ثبوتا يحتمل أن تكون تلك الأخبار مبعدة عن الله أو عن القرآن أو عن الشريعة، ولكن هذا الخبر الذي يقول تلك لا توصل تكون ماذا؟ تكون مقربة. من الناحية الثبوتية، من الناحية الواقعية، لا محذور بالالتزام بمثل ذلك. طبعا نفس هذا الإشكال سوف يرد في الطائفة الثانية من الروايات، التفتوا جيدا، سلام عليكم، في الطائفة الثانية من الروايات التي استدل بها على عدم حجية خبر الواحد، وهي روايات العرض على الكتاب. تعلمون بأن روايات العرض على الكتاب لها ألسنة متعددة على طوائف متعددة، واحدة منها أنه ما وافق الكتاب فخذوه وما خالفه فاضربوا به عرض الجدار، زخرف باطل لم نقله، ومثل هذه الألسنة. ولكن هناك لسان آخر وطائفة أخرى في روايات العرض تقول إذا لم يكن عليه شاهد أو شاهدان من كتاب الله فنحن لم نقله فهو باطل. التفتوا جيدا، هذه الطائفة بغض النظر عن سندها أنها صحيحة أو غير صحيحة، خلوا ذهنكم يمي، هذه الطائفة تقول أن الحديث إذا لم يكن عليه شاهد أو شاهدان من كتاب الله فنحن ماذا؟ لم نقله. هو نفس هذا الحديث عليه شاهد أو شاهدان من كتاب الله أو لا يوجد؟ الكلام يرد نفس القاعدة التي تقدمت، وهو أنه يلزم من حجية مثل هذا اللسان عدم ماذا؟ عدم حجيته، لأن نفس هذا الخبر عليه شاهد أو شاهدان من كتاب الله أو لا يوجد، ولا يوجد فيكون شاملا لنفسه. فهنا أيضا يأتي الكلام، وهو أننا نحتمل الفرق بين هذه الرواية وسائر الروايات التي لا شاهد عليها من كتاب الله، أو أنه ماذا؟ نقطع بعدم الفرق. فإن قطعنا بعدم الفرق بينها وبين سائر الأخبار التي لا شاهد عليها من كتاب الله، يلزم من وجودها ماذا؟ عدمها، من حجيتها عدم حجيتها. أما إذا احتملنا الفرق بأن قلنا ماذا؟ قلنا صحيح أن هذا الخبر إذا كان حجة لا يلزم منه أن تكون باقي الأخبار حجة. لماذا؟ لأن باقي الأخبار التي لا شاهد عليها إذا عمل بها الإنسان تكون مبعدة عن القرآن لو مقربة إلى القرآن. ها؟ إذا عمل الإنسان بتلك الأخبار التي لا شاهد عليها من الكتاب مبعدة أو مقربة؟ مبعدة من الواضح. أما العمل بهذا الخبر الذي يقول أنه إذا لم تعملوا لا تعملوا بخبر لا شاهد عليه أو شاهدان من كتاب الله، هذا مقرب إلى كتاب الله لو مبعد؟ هذا مقرب. أحسنتم، إذن توجد نكتة للفرق بين حجية هذه الرواية وعدم حجيتي، فلا تكون ماذا؟ شاملة لنفسها، لأننا نحن ذكرنا بالأمس أننا لا نحتاج إلى أن نحرز الفرق، بل يكفي ماذا؟ احتمال الفرق ثبوتا بين حجية هذه الرواية وباقي ماذا؟ وباقي الرواية. إذن على هذا الأساس التفتوا جيدا، يتضح لنا بأنه ما ذكر في كلمات المشهور بعنوان القاعدة الكلية من أنه يلزم من حجيتها عدم حجيتها، هذا الكلام ليس على إطلاقه ماذا؟ تام. إنما يتم هذا الكلام في فرض القطع بعدم الفرق بين هذه الرواية وتلك الروايات. أما إذا احتمل الفرق بينها وبين سائر الروايات بعد، يلزم المحذور المتقدم أو لا يلزم؟ لا يلزم. طبعا نفس هذا المحذور سيأتي بعد ذلك عندما يراد الاستدلال بالإجماع على نفي حجية خبر الواحد. لماذا؟ باعتبار أن هناك إجماع مدعى في كلمات السيد المرتضى على عدم حجية خبر الواحد، وأنتم تعلمون أن هذا الإجماع إجماع محصل وإجماع منقول. ها؟ إجماع منقول، فيكون من قبيل الإجماع المنقول بخبر الواحد، فلو قيل بحجية مثل هذا الإجماع يلزم ماذا؟ حجيته، عدم حجيته. الكلام نفس المحذور الذي ذكره المشهور يرد أيضا في المقام. إذن القاعدة العامة في المقام لابد أن يلتفت إليها جيدا، ولا يتبادر إلى الذهن كلما لزم من حجيته عدم الحجية فلا يعقل جعله، لا، إنما يتم ذلك في فرض القطع بعدم الفرق بين هذه الرواية وسائر ماذا؟ وسائر الروايات. الإخوة اللي يردون يراجعون هذا البحث لأنه مكتوب بشكل مغلق، أشار إليه السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى في تقريرات بحث السيد الهاشمي في المجلد الرابع، أشار إليه صفحة 341، هناك تحت عنوان وأما السنة فقد استدل، فيوجد بيان ولكنه لا يخلو من إغلاق، ولكنه المقصود ما أشرنا إليه. أوضح منه أشار إليه سيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في تقريرات بحث السيد الهاشمي أيضا في المجلد السابع صفحة 320، هناك يقول إن دليلية هذه الطائفة مستحيلة، يا طائفة، طائفة أنه إذا لم يكن على الرواية شاهد أو شاهدان من كتاب الله، يقول دليليتها مستحيلة لأنه يلزم من دليليتها عدم دليليتها، إذ هي أيضا مما لا شاهد عليها من الكتاب الكريم، وكل ما يلزم من ثبوته عدمه فهو محال. والجواب أن مفاد هذه الأخبار شأن كل قضية عامة باعتبار أنها قضايا ماذا؟ قضايا عامة بنحو القضايا الحقيقية، يحتوي على إطلاقات عديدة، التفتوا جيدا، فليس كل إطلاقاتها ممتنعة، وإنما الإطلاق الذي يلزم منها شمولها لنفسها يلزم منه ماذا؟ يلزم منه المحذور. وبهذا القدر نرفع ماذا؟ نرفع اليد. ولكن متى نرفع اليد عن الإطلاق الذي يلزم منه شمولها لنفسها؟ إذا احتملنا الفرق بينها وبين ماذا؟ وبين باقي الروايات. يقول فإنه يقال احتمال التفكيك بين خصوص هذه الأخبار التي لا شاهد عليها وغيرها مما لا شاهد عليه منه موجود هنا، موجود بين هذه الروايات وغيرها. ما هو الفرق؟ وذلك باعتبار أن هذه الطائفة، يا طائفة، طائفة الروايات التي تقول اعرضها على الكتاب فإن لم يكن شاهد أو شاهدان، رغم كونها مما لا شاهد عليها من الكتاب الكريم، تكون مقربة بحسب النتيجة إلى الكتاب الكريم. أما العمل بتلك تكون مقربة لو مبعدة؟ تكون مبعدة. إذن توجد ولو احتمال الفرق بين هذه الطائفة أو هذا اللسان وسائر الأخبار. جيد، إلى هنا اتضح بأن هذه القاعدة السيالة التي تذكر في كلمات الأعلام لا بد أن يلتفت إليها. جيد، الإشكال الآخر الذي أشكل على مضمون هذه الروايات، طبعا الإشكال السابق كان إشكال ثبوتي، أما هذه الإشكالات اللاحقة كثير منها إشكالات إثباتية، وهو أن هذه الروايات عندما ندقق الكلام فيها أو ندقق النظر فيها نجد بأنها أساسا هذه الروايات موردها لا يشمل محل الكلام، لأن محل الكلام هو ماذا؟ محل الكلام أن خبر الواحد، لا الخبر الواحد الذي له معارض، لا لا، بغض النظر أن يكون له معارض أو لم يكن له المعارض، هذا من قبيل إذا يتذكر الإخوة بأن العرض على الكتاب، تفتوا جيدا، بأن العرض على الكتاب هل هو مختص إذا كان للرواية معارض أو لا؟ أساسا من شرائط حجية الخبر العرض ماذا؟ على الكتاب، بحث هناك مذكور في محله. أساسا عندما تأمر الروايات بضرورة العرض على الكتاب فما وافق أو ما خالف، على اختلاف الألسنة، هل المراد في حال المعارضة أو مطلقة؟ نحن الآن حديثنا في الجهة الأولى من البحث أن خبر الواحد في نفسه بقطع النظر أن يكون له معارض أو لم يكن له ماذا؟ معارض. بقطع النظر أن يكون مخالفا للكتاب أو غير مخالف ماذا للكتاب، موافق للكتاب أو غير موافق للكتاب. البحث في نفسه، وهو أن خبر الواحد هل يوجد دليل على عدم حجيته أو لا يوجد. مدعى هؤلاء المنكرون وهؤلاء النافون يقولون هناك أدلة من الكتاب والسنة وغيرهما على إثبات ماذا؟ عدم حجية خبر الواحد. الإشكال الذي أشكل على هذه الطائفة أو على هذا اللسان من الروايات أنه يقول السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه بأنه نحن لم نجد هذا اللسان إلا في رواية أو روايتين، وهي قوله ما علمتم أنه قولنا فالزموه وما لم تعلموا فردوه إلينا. هذا اللسان لو كان بهذا القدر من الواضح بأنه قاعدة ماذا؟ قاعدة عامة، ولكنه هذا المقطع جاء في ذيل رواية. ما هي الرواية؟ وهي أنه السؤال عن الإمام العسكري سلام الله عليه، قال يسأله عن العلم المنقول إلينا السائل عن محمد بن علي بن عيسى، كتب إليه أي إلى الإمام العسكري يسأله عن العلم المنقول إلينا عن أهبائك وأجدادك قد اختلف علينا فيه، فكيف العمل به على اختلافه أو الرد إليك فيما اختلف فيه؟ فكتب عليه السلام ما علمتم أنه قولنا فالزموه وما لم تعلموا فردوه ماذا؟ فردوه إلينا. إذن هذه الروايات إنما تريد أن تبين حكم الرواية في باب ماذا؟ في باب التعارض. ونحن حديثنا أين؟ نحن حديثنا في الرواية مطلقا، خبر الواحد مطلقا أعم من أن يكون له معارض أو أن لا يكون له معارض. إذن هذه الروايات لا علاقة لها بمحل الكلام. هذه الروايات بيانها هذه تقول بأنه إذا جاءنا خبران عندك عنكم، أحدهما معلوم والآخر ماذا؟ غير معلوم. بعبارة أخرى، أحد الروايتين قطعية والرواية الأخرى ماذا؟ غير قطعية. أيهما نقدم؟ تقدم القطعية، وهذه قاعدة صحيحة في باب التعارض، أنه إذا تعارض خبر الواحد مع السنة القطعية فالتقديم لأي شيء؟ للدليل القطعي وللسنة القطعية، لأنه قالت ما علمتم أنه قولنا فالزموه وما لم تعلموا فردوه ماذا؟ فردوه إلينا. إذن هذه قاعدة من قواعد باب التعارض، أن خبر الواحد إذا تعارض مع خبر قطعي أو بحكم القطعي فإن القطعي يقدم ماذا؟ يقدم عليه. ولا علاقة لمثل هذه الروايات بهذه الألسنة بمحل الكلام الذي هو البحث في أن خبر الواحد هل هو حجة أو ليس ماذا؟ أو ليس بحجة في نفسه. بلي؟ أنا ما أقول هاي الرواية، هذا الذيل، هذا المقطع وين جاي؟ جاي مطلقا، لو جاي دا يقول في حال التعارض. لا أبدا، هذا يقول قد اختلف علينا فكيف العمل على اختلافه. إذن جيد، الآن ذكر حديث آخر، إذن هسه هذه المناقشة تامة، لو لا هذا حديث آخر. وهذا المعنى الذي أشرت إليه السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه هو الذي رجحه، يعني أنه الرواية هذا المورد، أن الرواية مختصة ماذا؟ بالمورد، لا أنه أن المورد لا يخصص ماذا؟ الوارد. لذا في تقريرات الدورة الأولى مالت تقريرات السيد الحائري هكذا يقول ولكن مع هذا لا يتم الإطلاق في مثل هذا الحديث، ما بي إطلاق يشمل الخبر حتى في فرض عدم ماذا؟ عدم التعارض. يذكر مجموعة من الإشكالات، يقول فإن قلت أن المورد لا يخصص الوارد، يقول لا 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 أساسا أن الوارد لا إطلاق فيه حتى أن المورد يخصصه أو لا يخصصه. التفت جيدا، يبين هنا قاعدة بغض النظر أنها تنطبق على المقام أو لا، يقول أن قاعدة أن المورد لا يخصص الوارد إذا كان الوارد في نفسه فيه إطلاق فالمورد يخصصه أو لا يخصصه. يقول لا، القاعدة تقول أن المورد لا يخصص الوارد، ولكن نحن في محل الكلام يوجد عندنا إطلاق أو لا يوجد عندنا إطلاق. بعبارة أخرى أن المقتضي غير تام، لا أن المورد مانع ماذا؟ بعد تمامية المقتضي. لذا عبارته في صفحة 346 من الجزء الثاني من تقريرات السيد الحائري عن الدورة الأولى يقول: ولكن مع ذلك لا يتم الإطلاق في مثل هذا الحديث الذي يكون الجواب فيه، التفتوا جيدا، ظاهرا في مطابقته للسؤال. إذن ده يتكلم الإمام سلام الله عليه في مورد ماذا؟ في مورد السؤال، وعدم كونه جوابا عما هو أعم من المورد، حتى يقال أن المورد لا يخصص ماذا؟ لا يخصص الوارد. إلا أنه كما تعلمنا من هؤلاء الأعلام بأنه أساسا نحن لو كنا ونص هذه العبارة التي وارد في ذيل الرواية، هذا السؤال عن التعارض لم يأتي في كلام الإمام، وإنما جاء في كلام من؟ في كلام السائل. ونحن عندما ننظر إلى كلام الإمام قاعدة عامة يقول: ما علمتم أنه منا أو قولنا فالزموه، وما لم تعلموا فردوه ماذا؟ فردوه إلينا. إذن صحيح أن الصدر الرواية وهو سؤال السائل خاص بالتعارض، ولكن الجواب كما تعلمون عام ومطلق. اللهم إلا أن يقال، التفتوا جيدا، اللهم إلا أن يقال بأن ما الموصولة أساسا لا يوجد فيها إطلاق، وهذا أيضا محل الكلام لا بد أن يرجع إلى محله. المهم أنه ظاهر واقعا الرواية أنه لا، الإمام سلام الله عليه يبين القاعدة العامة، وفرض التعارض إنما هو مختص بكلام من؟ بكلام السائل. إذن المورد لا يمكنه أن يخصص ماذا؟ أن يخصص الوارد. يعني أن المقتضي للإطلاق تام في الرواية، ولكنه يبقى المورد، هل أنه يخصص أو لا يخصص؟ الجواب القاعدة تقول أن المورد لا يمكنه أن يخصص الوارد، فهذا الإشكال أيضا غير وارد على هذه الرواية. إشكال آخر الآن نريد أن نطبقه جيدا، نريد أن نطبق الكبرى التي تقدمت. نرجع إلى الإشكال الثبوتي، وهو أنه في النتيجة قلنا بأنه إذا قطعنا بعدم الفارق ها فإن المحذور وارد، أما إذا احتملنا الفرق فإن المحذور ماذا؟ غير وارد، محذور المشهور، وهو ما يلزم من دليليته عدم الدليلية أو من حجيته عدم الحجية. وفي المقام واقعا توجد أي قرينة تبين الفرق بين هذا الخبر وباقي الأخبار أو لا توجد؟ هل توجد أي نكتة يمكنها من خلالها نستطيع أن نثبت بأنه هذا الخبر يتميز عن باقي الأخبار أو لا يمكن؟ في الواقع بأنه إثبات أنه في المقام هذا الخبر يتميز عن سائر الأخبار لا يوجد في المقام ولو احتمالا، وعليه فيكون داخلا في التقدير الأول أم داخلا في التقدير الثاني؟ الجواب سوف يكون داخلا في التقدير الأول، يعني يلزم من حجية هذه الروايات أنه ماذا؟ عدم الحجية، هذا المحذور الثبوتي. ثم لو تنزلنا عن المحذور الثبوتي، خلوا ذهنكم يم، لو تنزلنا عن المحذور الثبوتي، خب الآن نسأل أنه افترضوا أن المقام من صغريات التقدير الثاني لا من صغريات التقدير الأول، إنما يمكن الالتزام بالفرق إذا كانت هذه الرواية ماذا؟ صحيحة السند، يمكن الاعتماد عليها. عند ذلك نقول ماذا؟ نقول يحتمل الفرق بينها وبين باقي الأخبار. وعندما نراجع هاتين الروايتين هل هما صحيحتا السند أو لا؟ الجواب أنهما كلتاهما ضعيفة. ماذا؟ ضعيفة السند. إذن على فرض تمامية الكبرى في البحث الثبوتي وأن المقام من صغريات التقدير الثاني للتقدير الأول، فإنه يمكن تطبيقها على المقام أو لا يمكن. يعني لو تنزلنا عن إشكال أنه لا فرق بينهما، ها، مع ذلك لا يمكن. لماذا؟ باعتبار أنه أساسا الرواية لا يمكن الاعتماد عليها، الرواية ضعيفة السند. فيما يتعلق بالبحث السندي لهذه الرواية، طبعا توجد روايتان، رواية منقولة عن كتاب بصائر الدرجات، طبعا الإخوة اللي يردون راجعون البحث السندي للرواية، السيد الحائري الله يحفظه تعرض للبحث السندي للرواية في حاشيته رقم 2 صفحة 348، يوجد عنده بحث مفصل عن سند هاتين الروايتين. يقول: الرواية الأولى فقد نقله ابن إدريس في السرائر عن كتاب مسائل الرجال عن محمد بن أحمد بن محمد بن زياد وموسى بن محمد بن علي بن موسى عن محمد بن علي بن عيسى، والوسائط بين ابن إدريس وصاحب كتاب مسائل الرجال غير معلومة لنا. سند ابن إدريس إلى هذا الكتاب معلوم أو غير معلوم؟ إذن أكو مجهولية من هذه الجهة. هذا مضافا، التفتوا جيد، هذا مضافا إلى أن صاحب كتاب مسائل الرجال أيضا غير معروف. أساسا صاحب كتاب مسائل الرجال لا يعرف بأنه أساسا موثوق في النقل أو غير موثوق في النقل. هذا مضاف، يعني حتى لو عرفنا الإشكالات اللي يشير إليها، حتى لو عرفنا طريق ابن إدريس إلى مسائل الرجال، وعرفنا وثاقة ماذا؟ صاحب كتاب مسائل الرجال، سند الرواية فيها محمد بن أحمد بن محمد بن زياد وموسى بن محمد بن علي بن عيسى، وكلاهما لا يوثق، غير موثوق. إذن يمكن الاعتماد على هذه الرواية أو لا يمكن؟ لا، فيها مجهولية من عدة جهات. هاي الرواية الأولى. الرواية الثانية يقول هي منقولة في كتاب بصائر الدرجات. خلوا ذهنكم يمي، هاي من الأبحاث الكبروية، وإن كان الآن بحث صغروي ولكنه من الأبحاث الكبروية. منقول في كتاب بصائر الدرجات، وقد جاء ذكر هذا الحديث في جامع أحاديث الشيعة الجزء الأول صفحة 400، الحديث 459، نقلا عن بصادر الدرجات. ونقل أيضا الحديث في مستدرك الوسائل الجزء الثالث الباب التاسع من صفات القاضي الحديث العاشر، نقلا عن بصائر الدرجات. جيد، ولا إشكال في عدم الحجية لكتاب بصائر ماذا؟ الدرجات. مو أن كتاب بصائر الدرجات ليس بحجة، ها، هذه من الإشكالات المصداقية اللي تردنا في كثير من الكتب، أنه من قال أن هذا الكتاب الذي بأيدينا هو بصائر الدرجات للصفار؟ ما هو الدليل؟ خصوصا إذا علمنا، وهذا بحث بعد موكول، تذكرون في أبحاث فقه المكاسب نحن هواي من هذه المسائل عرضنا له، ولكن الآن بعد مو محل بحثه حتى نقف عنده. هذه مشكلة اللي تجدون بأنه في خاتمة المستدرك النوري حاول أن كثير من هذه الكتب التي اعتمد عليها صاحب البحار، يعني مراجع ومصادر البحار، حاول ماذا؟ حاول أن يصححها حتى يصحح كثير من الروايات الواردة في البحار. وهذه مشكلة أصلية واقعا، مو فقط في زماننا، في كثير من الأزمنة، وهو أنه نحن نعلم أنه جملة من أصحاب الأئمة، أصحاب المصنفات الأربعمائة، كانت لهم ماذا؟ كانت لهم كتب، وهم ثقات بل من أعلى درجات الوثاقة، ولكن لا يوجد لنا علم بأن هذا الكتاب الذي بأيدينا وطبع باسم بصائر الدرجات أو بأي اسم آخر من تلك المصنفات القديمة واقعا هو نفس ماذا؟ هو نفس ذلك الكتاب. وكم له نظير في التاريخ، وكم له نظير في التاريخ. يعني لا تصورون أن القضية فقط مختصة بباب الأحاديث، في باب في المسائل الفلسفية، في المسائل الكلامية، في المسائل العرفانية، تجد أن جملة من الكتاب كان يكتبون الكتب، ولكن حيث كان يعلمون أنه لو كتبوا الكتاب باسمه سوف لن ينتشر، لأنه الناس لا يعرفونه، لا يثقون، أو يعرفونه بعدم الوثاقة، فكان يسمي اسم كتابه باسم ماذا؟ إحدى الكتب المعروفة، والمؤلف يجعله ماذا؟ ذلك المؤلف، والناس يتصورون أن هذا الكتاب هو ذاك ماذا؟ هو ذلك الكتاب. لذا واحدة الآن من العلوم الحديثة الموجودة وهي تشخيص أن هذا الكتاب المنسوب إلى إكس من الأعلام هل هو كتابه أو ليس ماذا؟ أو ليس كتابه. وهذه نقطة أساسية. إذن ما يكفي بمجرد أنه طبع كتاب، هذا أقوله بعد بحث خارج عن الكتاب، خارج عن محل الكلام، يعني جملة معترضة هذه، ما ينبغي بأنه بعد نتحامل على هذا العلم أو على ذلك العلم أو على هذه الشخصية أو تلك الشخصية. كتابة يقول هشد يا مولانا ثبت العرش ثم انقش، أنت ثبت أن هذا الكتاب الذي نسب إلى فلان هو كتابه، ثم ماذا؟ ها؟ ثم قل ما تريد أن تقول، ثم حاكم الكتاب، ثم حاكم المؤلف. إذا كان شخص يملك 1000 كتاب منسوب إلى، منسوب ل 600 كتاب، منسوب ل 800 كتاب، منسوب ل 400 كتاب، ونحن نعلم بالقطع أن جملة من هذه الكتب ليست ماذا؟ ليست كتبه. والآن موجودة، الآن موجودة كثير من الكتب، الآن موجودة. هذا الكتاب اللي أنا مرارا ذاكره للإخوة، كتاب تفسير القرآن الكريم المنسوب إلى من؟ ها؟ لا، المنسوب إلى محي الدين، تفسير القرآن الكريم منسوب إلى محي الدين. والآن على الحق واليقين بأن هذا ليس كتاب محي الدين، متفق عليه بين المعاصر. كتاب بلي أثولوجيا، بلي وكتاب أثولوجيا منسوب إلى من؟ هو يقال بأنه منسوب إلى أرسطو، هو ينقلون عنه إلى أرسطو، أو منسوب إلى أفلاطون، هي أفلاطون ينقلون عنه، ولكن في الواقع أنه مرتبط بمدرسة الإسكندرية، كل علاقة ما إلى بالمدرسة اليونانية، مرتبط بمدرسة صوفية عرفانية لا علاقة لها بمدرسة اليونان أبدا. وكم له نظير، وكم له نظير، ويوم بعد يوم تخرج هذه. إذن ينبغي على الإنسان عندما يريد، طبعا هذه القاعدة بحمد الله تعالى التفت إليها الأعلام بشكل واضح في كتبهم الفقهية وفي كتبهم ومجاميعهم الحديثية، لا يمكنهم بمجرد أنه يجدون في السوق كتاب منسوب إلى فلان يقولون إذن ماذا؟ هذه الروايات كذا. لا لا أبدا، لابد أن يعرف بأنه أولا هذا الكتاب منسوب، وثانيا عند ذلك يقال بأن هذه الروايات الواردة بهذا السند. هذا مضاف إلى مشكلة أعقد من هذه المشاكل جميعا، وهي مشكلة أن جملة من الوضاعين كانوا معروفين بهذه الطريقة، وهو أنه يأخذون كتب الأصحاب ويضعون موضوعات بنفس الأسناد الصحيحة الموجودة في تلك الكتب. وأنتم تعلمون بأنه في تلك الأزمنة لا الطباعة بهذا المعنى موجودة، ولا عدد الروايات محفوظة، ولا الرقابة موجودة، وإنما كان يأخذ الكتاب في بيته يكتب، وبعد ذلك مولانا يضيف ما يضيف وينقص ما ينقص، ثم يخرجه إلى الناس بعنوان أحد ماذا؟ أحد المصنفات المعروفة لذلك العلم عليه لحظة. هذا هماتينا الإشكال الآخر أو الإشكال السندي المرتبط بهاتين الروايتين. جيد، لو تنزلنا عن الإشكال الثبوتي والإشكال الإثباتي معا، قلنا بأنه الإشكال الثبوتي غير وارد وهو داخل في التقدير الثاني للتقدير الأول، والإشكال الإثباتي أيضا غير وارد، يعني افترضنا أن الرواية ماذا من حيث السند يمكن الاعتماد عليها. هنا يأتي السؤال الثالث أو الاعتراض الآخر، وهو أنه أساسا هل يمكن لهذه الروايتين، لهاتين الروايتين أن تعارض أدلة حجية خبر الواحد أو لا يمكن؟ لأنكم تعلمون أن الحديث الآن في الجهة الأولى، أما الجهة الثانية من الحديث وهي أدلة حجية خبر الواحد، فهل يمكن لهاتين الروايتين على فرض تماميتهما ثبوتا وإثباتا أن تقف وتقاوم وتعارض وتتقدم على روايات حجية خبر الواحد أو لا؟ الجواب كلا، لماذا؟ لأن الأدلة التي استدل بها على حجية قبر الواحد إما هي الآيات، وإما هي الروايات، وإما هي ماذا؟ وإما هي السيرة. هسه الإجماع في محل الكلام أنه يمكن الاعتماد عليه أو لا يمكن. أما الآيات فلا تعارض، باعتبار أنه بين هاتين الروايتين والآيات من قبيل آية النبأ وآية النفر وغيرها، النسبة بينهما العموم والخصوص من وجه. وقد ثبت في باب التعارض أنه إذا تعارض القرآن الكريم القطعي السند مع دليل ظني السند بنحو العموم والخصوص من وجه، أيهما يقدم في مورد التعارض؟ يقدم قطعي السند، هذا أولا. وكذلك لا تتقدم على الروايات، لأنه سيتضح بعد ذلك أن الروايات الدالة على الحجية إما متواترة وإما لا أقل محفوفة بقراء تفيد ماذا؟ تفيد القاطع. ومن الواضح إذا تعارض ما هو قطعي مع غير مع ما هو ليس بقطعي يقدم ماذا؟ يقدم القطعي. وعلى فرض تواتر وقطعية هاتين الروايتين أيضا فهي أعم، وتلك الروايات ماذا؟ أخص، لأن هذه تقول كل ما لم يعلم، أما تلك تقول خبر ماذا؟ خبر الثقة، فتكون هذه عامة وتلك ماذا؟ مخصصة لها. وأما السيرة فأيضا لا تقاومها، باعتبار أنكم تعلمون أن السيرة إذا كانت مستحكمة كاستحكام حجية خبر الواحد، هل يمكن الاكتفاء بروايتين فقط للردع عن مثل هذه السيرة المستحكمة أو لا يمكن؟ من الواضح أنها غير كافية. والتحقيق، خلوا ذهنكم جيدا يمي، هذا خاتمة الحديث في هذه الطائفة من الروايات. إيش قد عندنا وقت؟ ملي؟ جيد. والتحقيق في هاتين الروايتين، خلوا ذهنكم يمي، أساسا لابد أن نرى أن هاتين الروايتين بغض النظر عن الإشكالات التي وردت فيها والاعتراضات التي أشرنا إليها، أساسا فيها دلالة على حجي عدم حجية خبر الواحد أو لا دلالة فيها. تعالوا معنا إلى الروايتين مرة أخرى، انظروا ماذا تقول الروايتين. ما قالت وما لم تعلموا فهو زخرف فهو باطل، كما هي ألسنة ماذا؟ ألسنة العرض على الكتاب. أنتم من ترجعون إلى الروايات تلك إما فيها لسان ماذا؟ باطل، إما لسان زخرف، إما فهو زخرف أضرب به عرض الجدار، إما باطل، إما لم نقله. ولكنه يوجد مثل هذه الألسنة في هذه الرواية أو لا يوجد؟ ردوه إلينا. والرد إليهم يعني ليس بحجة، شنو العلاقة؟ بعبارة أخرى، الرواية اللي فهمتموها اعملوا بها، والرواية التي لم تطمئنوا من فهمها وعلمها افعلوا ماذا؟ ليست بحجة؟ لا لا لا، ارجعوها إلينا، ارجعوا ردوه إلينا حتى نحن نفهمكم ما هو المراد من هذه الروايات. فإذا هذه الروايات على فرض تمامية سندها وعلى فرض عدم الإشكال الثبوتي فيها، هل هي بصدد نفي الحجية عن خبر الواحد أو ليست بصدد ذلك؟ هل هي بصدد بيان أنه باطل لم نقله أو ليست بصدد هذا المعنى؟ أساساً لا يمكن عد مثل هذه الروايات من روايات عدم حجية مطلق ماذا؟ مطلق الظن، وإنما هذه تعد من روايات الرد إليهم، وروايات الرد إليهم غير روايات ماذا؟ عدم الحجية. إذن لابد أن يلتفت، وهذه نكتة أساسية وهي من القواعد الأساسية في معارفنا، وهي أنه خصوصا في معارفنا، التفتوا إليها، خصوصا في معارفنا، طبعا قد تأتي في بعض الأحكام الفقهية أيضا، ولكنه القاعدة العامة أين؟ في المعارف. وهو أنه في كثير من الأحيان أننا عندما نقرأ الرواية نجد أنها نستطيع أن نتعقلها ضمن الضوابط والموازين الموجودة عندنا أو لا نستطيع، فماذا نفعل بها؟ ها؟ الآن مع الأسف الشديد الطريقة المتعارفة بأنه والله ما يتحملها عقلي، إذن ماذا؟ اسقط عن الاعتبار، خلص. ولكنه أهل البيت ماذا يقولون؟ يقول لا، إذا لم تفهموا، إذن البحث مرتبط بالسند لو مرتبط بالمضمون. أساساً هذه الرواية ليست مرتبطة ببحث السند، هذه تريد أن تتكلم عن ماذا؟ عن المضمون، عن الدلالة. تقول الروايات التي وصلت إليكم، فإن علمتم ما هو المراد، ما علمتم أنه قولنا فالزموا، وما لم تعلموا، خب لم تعلموا قولنا، هذا ما علم لم تعلموا قولنا، يعني بالضرورة باطلون. يقول لا، ماكو ملازمة، وخصوصا إذا ضممنا هذه المجموعة من الروايات إلى روايات، حديثنا صعب مستصعب لا يحتمله إلا ملك مقرب، إلا نبي مرسل، إلا مؤمن، أو لا نبي مقرب ولا ملك مرسل ولا ملك مقرب ولا مؤمن امتحن. عند ذلك القاعدة تتضح بأنه ينبغي أن يرد علمها إلى ماذا؟ إلى أهلها. إذن على هذا الأساس فهذه الروايات أجنبية عن محل الكلام، وهو أن الخبر غير العلمي هل هو حجة أو ليس بحجة. هذا ما يرتبط بالطائفة الأولى من الروايات. الطائفة الثانية من الروايات فقط نعنونها إن شاء الله حديثها المفصل إلى غد. الطائفة الثانية من الروايات وهي روايات العرض على الكتاب، وهي روايات أنتم تعلمون من حيث السند تقريبا روايات ماذا؟ متواترة وثابتة لا أقل، إنسان توجد هناك قرائن بصدورها، اطمئنان بصدورها. السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه في مباني الاستنباط صفحة 276 هذه عبارته هناك، يقول: الوجه الثاني الذي استدل به على عدم حجية أخبار الآحاد الروايات الآمرة بطرح الخبر المخالف للكتاب والسنة، هذا مجموعة من الروايات، روايات العرض، والروايات الدالة على وجوب رد ما لم يكن عليه شاهد أو شاهدان من الكتاب والسنة، هذا لسان آخر، وهي كثيرة تبلغ حد التواتر إجمالا بتقريب أن غالب ما بأيدينا من الأخبار الآحاد إما مخالف للكتاب والسنة ولو بلحاظ العموم والإطلاق، إما هكذا فتكون مشمولة لتلك الروايات التي تقول ما خالف الكتاب فاضربوا به عرض الجدار. ومن الواضح ما خالف الكتاب ليس المراد التخالف بنحو التباين أو التخالف بنحو العموم من وجه، بل بإطلاقها تشمل التخالف حتى بنحو العموم والخصوص ماذا؟ المطلق. فينبغي أن نعرض أو نرمي كل هذه الروايات بالبطلان وأنه لم تصدق. أو اللسان الآخر ولعله أهم من اللسان السابق، أو ليس عليه شاهد منهما، هذه نقطة أهم. هسه عدم المخالفة شيء، إلا أنه وجود الشاهد والشاهدين عند ذلك بعد أساسا جعل الحجية لخبر الواحد يكون له قيمة أو يكون لغوا، ها؟ يكون لغوا، هذا إلغاء لحجية خبر الواحد، لأن الخبر إذا كان عليه شاهد أو شاهدان من كتاب الله بعد نحتاج إلى أن نعرف سنده أو لا نحتاج؟ أساسا نحتاج إليه أو لا نحتاج؟ لا نحتاج إليه، لأن نفس هذا المضمون وارد أين؟ وارد في كتاب الله، وعليه شاهد أو شاهدان. إذن هذه الروايات ومضمون هذه الروايات خصوصا هذا اللسان، لسان عليه شاهد أو شاهدان من كتاب الله، أساسا سوف يلغي لنا حجية خبر الواحد. فهل يمكن الاستناد إلى هذه الروايات لنفي حجية خبر الواحد أو لا؟ يأتي والحمد لله.